بسجنك وانطلقي كسنابل طمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. أقوى جيش في الإقليم يواجه مقاومة محاصرة ومحرم عليها التسلح، ومع تفاوت موازين القوى لم يفلح الصهاينة في تحقيق أهدافهم، فلا المقاومة انكسرت ولا الصواريخ توقفت ولا حماس انتهت، بل إن شعبية المقاومة ازدهرت على المستوى الشعبي والإقليمي، لأننا أمة نحترم من يدافع عن أرضه وعرضه ومقدساته. لانتصار المجاهدين في فلسطين دلالات كبيرة ومكاسب للقضية الفلسطينية، والمتأمل في التاريخ الإسلامي يلاحظ تشابها بين هذه الحرب وبين حروب أخرى من حيث الأسباب والوقائع والنتائج. مشاهدينا الكرام، ضيفنا في هذه التغطية هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
وحياكم الله وحيا المشاهدين.
نسعد باللقاء بك في هذه الليلة.
وأنا أيضا سعيد بكم وبقناة المجد، وفقها الله خاصة في هذه الأيام التي كانت لها جهود فيها طيبة، جزاهم الله خير.
حافظك الله يا شيخ. مشاهدي الكرام، أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقامنا التي تظهر تباعا على الشاشة. دكتور عبد الرحمن، ما حصل لإخواننا في غزة وما حصل من نتائج معينة، هل يعد هذا أو هذه النتائج وهذه هي في كفة المقاومة أم تكون في كفة الآخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أظن أن المتتبع للأكثرية الغالبة من يتابع، وأظن أن الأعداد الكبيرة تتابع ما جرى، أكاد أقول وأجزم بأن هؤلاء اليهود المعتدين الظالمين المحاصرين الذين تجمعت معهم أيضا قوى أخرى لم ينجحوا في تحقيق ما كانوا يخططون له، فمن ثم في النهاية هي انتصار للمجاهدين في سبيل الله، وهذا كله نتيجة لشيء واحد، وهو أنها أي هذه المعركة التي حصلت معركة تاريخية فاصلة كما سنشير إن شاء الله تعالى بعد قليل.
هناك من يرى، يعني ينظر لمثل هذه الأمور إلى الخسائر الموجودة، خسائر مثلا في صفوف المقاومة أو في صفوف أهل غزة عموما هي أقل من الخسائر في صفوف الصهاينة.
على العموم هو بلا شك أنه اعتداء ظالم،
نعم،
توجه إلى المدنيين ولم يتوجه إلى من يجب أن يعنى في أثناء الحروب كما هو معروف، ولكن لا تكون هناك وليست هناك أي حرب بلا خسائر. نحن نعلم مثلا أن هناك قوى في العصر الحديث تعتبر نفسها انتصرت في حروب عالمية مع أن الخسائر بمئات الملايين، ولا يعني هذا أن نهون من هذه الخسائر أو هذه الأحوال والمآسي التي يعيشها إخواننا المستضعفون في غزة. نسأل الله أن يلطف بهم وأن يعجل بنصرهم وإيوائهم وعودتهم أحسن مما كانوا.
ما حصل في غزة من تحزب ومن مظاهرة للكفار أو أحيانا بعض عملائهم ضد هؤلاء هذه المقاومة وأهل هذا القطاع، هل هناك أحداث تاريخية مشابهة من حيث الأسباب، من حيث المقدمات، من حيث النتائج؟
الحقيقة حاولت أتتبع الأحداث الجارية وأقارنها ببعض ما جرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت أمرا عجيبا، ألا وهو تشابه كبير من وجوه عديدة بين ما جرى في غزة التي أنا أسميها غزة الأحزاب لأنه تحزب العالم ضد أهلنا في غزة، وبين غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعني أبتدئ لأوضح لك بعض الجوانب المتعلقة في هذا التشابه. فمثلا ما هي أصول التحزب الذي جرى في غزوة الأحزاب؟ لو رأى لو يعني فتشنا عنه في السيرة النبوية لوجدنا أصول التحزب 5. أولها أن المخطط للمعركة كانوا هم اليهود، ومعلوم ما جرى من قيام زعماء يهود، حيي بن أخطب، سلام بن الحقيق، ومعه مجموعة من اليهود، في أنهم أتوا إلى القبائل العربية، إلى مكة وإلى غطفان وإلى غيرها، يحرضونهم على غزو المسلمين، فهم الذين حزبوا الأحزاب. يقابل ذلك في الوقت المعاصر فعلا في تحزب عالمي ضد الإسلام، وهذا التحزب تقوده الصليبية العالمية، الصهيونية العالمية، واليهودية العالمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأصولية الإنجيلية ومع الصليبيين وغيرهم. فالتخطيط العالمي اليوم لحرب الإسلام وللقضاء على الجهاد في غزة لأجل أن يخضع المسلمون هناك هو تخطيط يهودي، هذه واحدة، هذا حزب المخطط. الثاني وهو حقيقة مهم جدا، أنه كان من ضمن الأحزاب من يقود الحرب من أجل حرب عقدية، وهذا كان ممثلا في قريش. فالقرشيون كان عداؤهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المسلمين كان عداء عقديا خالصا، حرب بين الشرك والتوحيد، بين الإسلام والكفر. فهم لم يخرجوا لأغراض أخرى، وإنما لغرض واحد، وهو أن يقضوا على دعوة التوحيد التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تحزب عالمي على الإسلام وممثلا فيما يجري في غزة من أجل لا إله إلا الله، من أجل أن هؤلاء يقولون نحن مسلمون نعتز بإسلامنا ونعتز ببلادنا ولا نتخلى عنها.
لكن الشيخ الآن يعني
أنا ذكرت 2، لازم نكمل 3.
هو في نفس الثانية،
نعم،
تقول هناك تحزب عالمي على الإسلام ويظهر في غزة، ما نعم. علاقة هذا التحزب العالمي؟ يعني إسرائيل هي تدافع عن نفسها لا تدافع عن العالم.
بالعكس، إسرائيل هي التي تحزب العالم معها. ألم يقل اليهود إن العالم معنا؟ ألم تكن أمريكا معهم وأوروبا معهم وبعض الدول العربية معهم وبعض القوى معهم وبعض التيارات الفكرية معهم؟ إن لم يكن هذا هو التحزب فلا أدري ما هو التحزب. القوة الثالثة حقيقة هي أنه فيه من شارك في غزوة الأحزاب لغرض اقتصادي، وهؤلاء هم أهل غطفان الذين وعدهم اليهود، الوفد اليهودي مع القرشيين لما التقوا بهم أن يعطوهم ثمار المدينة لمدة عام كامل إذا ما انتصروا. وكانت ثمار المدينة في ذلك الوقت هي التمر، الغذاء الاستراتيجي الذي تعيش منه القبائل لمدة عام كامل. فاشترك الغطفانيون لأجل الاقتصاد. اليوم في حرب عالمية على الإسلام أغراضها اقتصادية، يقصد بها خيرات بلاد المسلمين، وانضم إلى ذلك حصار اقتصادي خانق على إخواننا في فلسطين وخاصة في غزة.
هل تريد الإشارة أن هناك من الناس من هو يعني منتفع من حصار غزة وقتال غزة؟
قطعا، والآن أيضا يكبرون الآن الخياش ليجمعوا بها الفلوس، خاصة مع التبرعات الموجودة في هذه الأيام، وأظن أن الوضع الآن صار مكشوفا خاصة في هذين اليومين.
جميل. الرابع،
القوة الرابعة وهي من أخطر القوى، ألا وهي أنه في المدينة النبوية ظهرت قوة كانت تخفي أقوالها، وهي قوة النفاق. النوافقون لما رأوا أن الأحزاب أقبلت بجيوشها التي تزيد على 10,000، وأن يهود بني قريظة نقضوا العهد من الداخل، داخل المدينة النبوية، برز النفاق ظاهرا يعلن قوله، وقد ذكر الله عز وجل مقالاتهم في سورة الأحزاب بشكل واضح جدا. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا كلام يقوله المنافقون، يقولون نحن مسلمون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصومون وأحيانا يجاهدون معه، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
هذه المقولة في أحد قال بها الآن؟
أنا أتصور نعم، ولهذا لما أقول لك أنه مثلا قالوا أيضا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، المنافقون الأولون قالوا مفتوحة بالنسبة للقسم المتعلق باليهود، ما تحت بالنسبة للمدينة النبوية، فيذهبون وهم يكذبون. قالوا عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم فارجعوا، وهذه المقالة قالوا يا أهل المدينة، يا أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحزاب قادمون، الأحزاب سيستأصلونكم في ساعة واحدة، انتهى أمركم، ابحثوا لكم عن مخرج، ابحثوا لكم عن ملجأ. وصاروا يخذلون من الجهاد كما قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. النفاق أمره عجيب، ولو خصصنا حلقة للنفاق في غزوة الأحزاب لنقارنه بما جرى في غزة، أقول فعلا لما أن اليهود أطبقوا وصاروا يضربون وبدأت الضربة الأولى ظهر النفاق ليقول يا أهل غزة انتهيتم، يا حماس، يا جهاد، يا قادة المقاومة إلى آخره، انتهى أمركم إلى الأبد. وظهر ذلك في وسائل إعلامية، وظهر ذلك في مقالات صحفية، وهذه كلها كانت تظهر قوة العدو وتعظم من شأنها وتقلل من شأن المسلمين، وتتهمهم بالظلامية والأصولية والتطرف وغيرها من العبارات، وكأن هؤلاء يقولون انتهى الأمر، انتهى الموضوع. وفعلا نحن سمعنا في اليوم الأول من الضربة كلام لبعض هؤلاء وبعضهم من المسؤولين، قالوا كلمات، قالوا انتهى الأمر، نحن نصحنا أهل غزة ونصحنا حماس وغيرها، ولكن ما نقول إلا ليتحملوا ما أمامهم، وكأنهم يستبشرون باستئصالهم. ألم تكن فئة في العريش في الجانب المصري من الفلسطينيين كانت تتصل بالمجاهدين لتقسمهم ولتزرع الفرقة بينهم وترسل الجواسيس وغيرهم إلى داخل فلسطين؟ ألم يكن من هؤلاء من يقول لبعضهم كما حدثنا، من يقول لبعضهم دعوا المقاومة، دعوا الجهاد، ونحن إذا دخلنا غزة سندخل نحن وإياكم وسنجعل لكم شأنا فيها؟ فبرز النفاق بشكل واضح جدا. الخامس وأحب أن أشير إليه باختصار حتى لا يأخذنا الوقت، هو أن بني قريظة داخل الدولة النبوية نقضوا العهد، وكان ذلك شديدا على المسلمين جدا. ليه؟ لأنه فتحوا جبهة جديدة كانت جبهة الخندق لملاقاة الأحزاب، لكن كون الجبهة تفتح داخل المدينة النبوية يشبهها في عصرنا الحاضر غرس هذه الدويلة الصهيونية اليهودية في قلب العالم الإسلامي. إنها سرطان موجه إلى العالم الإسلامي. إن هذه الدويلة التي يغذيها الاستعمار ولا يتنازل عنها حتى وهو يرى أبشع الصور وأبشع الاستئصال والقنابل ويسلح ويدافع إلى آخره بشكل قذر، فعلا أحيانا تكون تصريحات تكاد تصل إلى حد القذارة، ومع ذلك يحافظ عليها. لماذا؟ لأن هذه الدويلة اليهودية هي سرطان، ويعني للحقيقة فإن اليهود مع الصليبيين يرون أنه منطقة الشرق الأوسط التي غيرت حتى مسمى الخريطة، التي كانت شرق إسلامي، بلاد إسلامية، بلاد عربية وإسلامية، هذه البلاد حولت إلى الشرق الأوسط، مسمى جغرافي بحت، ولا نزال إلى الآن نستخدم هذا، بل وننشئ صحف بهذا الاسم.
هل في مشكلة في المصطلح الشرق الأوسط؟ يعني هل له دلالة؟
لا، المصطلح للأسف الشديد أنه مصطلح استعماري وبلعنا الطعم، كما نبلع الآن المصطلحات العلمانية التي تجري بيننا للأسف الشديد. أقول هذا المصطلح للأسف الشديد فعلا تحول إلى عنوان، وهذا العنوان له حظه من الواقع بالنسبة للدول. هذه دولة يهود لا يمكن أحد أن يفكر في القضاء عليها.
بمعنى هل هم لما سموها مثلا الشرق الأوسط يقصدون بها إدخال دولة إسرائيل في هذه الدول؟
قطعا. الآن حتى المحادثات بين الشمال والجنوب، نعم، مع أوروبا، بين أبدا إسرائيل هي الدولة الوحيدة المدللة التي يجب أن تكون عضوا فاعلا. وللمعلومية فرئيس وزراء إسرائيل الآن بيريز لما كان وزيرا للخارجية أثناء محادثات أسلو هو الذي صرح بالشرق الأوسط الجديد الذي تكون فيه دولة يهود ما نسميها إسرائيل، التي تكون فيه هذه الدولة هي المحور الذي يدور حولها العرب. والعجيب أن أحداث غزة أثبتت هذا، أي أثبتت أن هناك محاولات ليدورون حولها. وفعلا للأسف الشديد ترى جزءا كبيرا من السياسات العربية في المنطقة تدور حول إسرائيل، ونحن نعلم أنه في زمن الحرب أو في زمن السلم والتطبيع فإن غرض اليهود هو أن يتحول التطبيع إلى تطبيع أمني وثقافي وفكري وأخلاقي وعقدي. إنه ليس فقط قضية علاقات، وكل سيكون حرا في مبادئه ومناهجه وإسلامه، وإنما ستكون دولة اليهود هي المتحكمة.
دعنا نعود دكتور عبد الرحمن إلى هذه الغزوة وأحداث هذه الغزوة.
طيب.
أنت ذكرت أن هناك تشابه بين هذه الغزوة
وغزوة خمسة محاور
وغزوة الأحزاب، لكن لو دخلنا إلى محور آخر من هذا التشابه أو الاختلاف، إلى المحنة التي عايشها النبي عليه الصلاة والسلام والمحنة التي عايشها وما زال يعايشونها إخواننا في غزة.
وهذه والله من العجب العجاب التي لاحظتها. ما الذي كان في غزوة الأحزاب وجرى في غزة؟ هذه عجيبة. ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله تعالى في التاريخ يعقدون مقارنة، لأنه ما في تشابه 100%، لكن من أجل الدروس والعبر، وفعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء التتار إلى بلاد الشام وكتب رسالة في ذلك. المهم، ما هي أوجه التشابه؟ الوجه الأول من أوجه التشابه الجوع الشديد. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب أصابهم جوع شديد، حتى كان ذلك يظهر على وجوههم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ربط على بطنه حجرا من الجوع. وتذكر ويذكر الإخوة المشاهدون قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، لما أتى إلى زوجه وقال لي إني رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه، هل عندك من طعام؟ قالت عندنا صاع من شعير وعندنا هذه العناق عن صغيرة، فذبحها رضي الله عنه وأرضاه، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عندي قليل من شعير وعندي عناق صغيرة ذبحتها لك وبعض أصحابك. فمعروفة بقية القصة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجأ جابر بن عبد الله رضي الله عنه بقوله يا أهل الخندق إن عشاكم الليلة عند جابر بن عبد الله، وأهل الخندق قرابة 1500،
وهذه لا تكفي إلا عدد قليل،
وهي 5 أو 6 هذا الذي دعاهم. فعلا جابر بن عبد الله ذهب إلى زوجه وقال لقد فضحت أو فضحتي. قالت وما ذاك؟ قال إن رسول الله دعا أهل الخندق ومن لي بإطعام أهل الخندق. لكن الزوجة الحصيفة ماذا قالت؟ الزوجة الحصيفة قالت له يا جابر هل أخبرت رسول الله بطعامك؟ فقال نعم. قالت إذن أترك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا قدم الجيش وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يقطع الخبز في البرمة والبرمة تطبخ، وأطعم جيشا كاملا، والبرمة أي القدر الذي فيه اللحم والخبز على حاله، وقال أطعموا جيرانكم. هذا دال على شيء، على الجوع الشديد. نعم. نفس الشيء فيما جرى بغزة، جوع شديد،
حصار 3 سنوات
ما حصار طويل، وتجويع، تجويع من النوع العجيب جدا. نعم. إلى حد أن الخبز لا يوجد، ومعلوم أن أقصى حالات خط الفقر في جميع أنحاء العالم أنه يوجد رغيف الخبز. معناه إذا ما في رغيف خبز معناه أنت تحت خط الفقر أو الموت جوعا. نعم. وهذا الذي أراده اليهود الحقيقة. الأمر الثاني الذي وجه التشابه هو البرد الشديد، وكان في غزوة الأحزاب زمن برد شديد شديد جدا. وقصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في قبر القوم والريح تعصف، معروف أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عجيبة يطول شرحها، لكن يقول سبحان الله والبرد شديد لما خرجت في أثر القوم تغير الحال البرد وكأنني في ديماس أي في حمام حار، إلى أن رجع وقد أدى المهمة ونظر في خبر القوم الذين تخلوا عن أبي سفيان، وأبو سفيان يصيح في وجهه والرياح تسقط خيامهم ويقول لا مكان ولا بقاء لنا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وصل إليه ذهبت الحرارة وبدأ البرد، فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام إلى صلاة الصبح، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حلوة جدا، قال لحذيفة بعد أن أدى المهمة، قال له وهو يوقظه في الصبح قم يا نومان، فرضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثالث هو حقيقة الخوف الشديد. وفعلا كانت الأحزاب قادمة وهؤلاء نقضوا العهد، والخوف شديد، حتى إن بعض المنافقين قال إن محمدا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف. فعلا كان خوف شديد. قال الله عز وجل عنهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولهذا من أوجه التشابه الزلزلة فعلا بلغت في غزوة الأحزاب إلى الزلزلة. وأنا أظن أن ما جرى لإخواننا في تلك الليالي كل ليلة فيها وحتى ونهارها كان زلزلة.
صحيح.
فأشبهت هذه تلك. بقي شبه خامس عجيب جدا ألا وهو الخنادق. في غزوة الخندق كما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، وفي غزة اشتهرت بالخنادق. صحيح. سواء داخل المدن أو على بعض الحدود، وهذه الخنادق فعلا أعجزت العدو، كما أنها في غزوة الأحزاب فاجأت العدو، لأن العدو لما جاء بجيشه اللجب 10,000 يركض يريد أن يحتل المدينة النبوية في ساعة وأن يقاتل المسلمين فيها في وقت يسير جدا، إذا بهم يفاجؤون بهذا الخندق الذي حفره المسلمون، وقصة حفره عجيبة جدا، إذا بهم يفاجؤون به فيقولون هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها.
نعم نعم جميل. لكن الآن يعني ما حصل لإخواننا في غزة؟ يعني لو أردنا أن نقيم الحال بين تلك الغزوة وهذه الغزوة، يعني تغير الأسلحة، يعني تباعد الجيوش أحيانا البحرية تقصف والجو يقصف، هل يكون الرعب فيها أشد من السابق؟
والله يا أخي شوف، هو لا شك أن ما ذكره الله عز وجل عما جرى للمسلمين أنه كان فعلا زلزلة شديدة، ولا شك أنه رعب شديد، والرعب على مستوى، يعني في ذلك الوقت كانت السهام، كانت السيوف، كان القتل، كان إلى آخره، لكن الآن الرعب من طريق آخر وبصورة أخرى، فلا نستطيع أن نقول والله مثلا إنه هذا الرعب ربما يكون أشد، ربما يكون أقسى، ويعني من نواحي معينة، وكونه أيضا رعبا يضرب البيوت ولا يدرون متى يسقط عليهم إلى آخره، لكن هي في النهاية والله تلك زلزلة، وهذه زلزلة عظيمة عجيبة، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى بوسائل النصر.
النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أتى بوسائل النصر، ويعني فعل الأسباب التي جعلته ينتصر ويتفرق هؤلاء الأحزاب. لو أردنا أن نقارن بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أهل غزة والمجاهدون هناك، هل هناك تشابه وتقارب؟
والله يا أخي شوف، أنت لما تدرس السيرة النبوية وتقارن بينهما لك غرضان. الغرض الأول هو العبرة والعظة، سواء كان أثناء المعركة أو ما بعد المعركة. يعني بمعنى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دروس.
صحيح.
فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو درس باق إلى قيام الساعة، سواء كان في غزة أو فيما سيجري، ومعلوم أن المعركة الحقيقية ابتدأت الآن مع اليهود، ليست هذه المعركة النهائية. أنا أقول المعارك الحقيقية مع اليهود لم تكن خلال 60 سنة لما كانت رايات معروفة قومية وجاهلية.
والفرق بين هذه
الفرق أنها راية إسلامية، لأنه صارت عقيدة في مقابل عقيدة. الدولة اليهودية دولة عقدية، إعلامها بالعبرية، تدريسها بالعبرية، طبها بالعبرية، كل شيء بالعبرية، حتى في المؤتمرات الدولية إذا جاء يوم السبت تتوقف المحادثات، ونحن تأتي الجمعة أو ما تأتي الجمعة لا يهمنا ذلك لما نكون مشاركين كمسلمين في تلك المؤتمرات. المهم هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا كما جاء في سورة الأحزاب وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كان هناك وسائل فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للانتصار. أنا أقول إن بعض إخواننا والحمد لله فيما جرى في غزة استفادوا منها، فأنا أذكرها الآن.
الأول
منها وهو مهم جدا، أنه لما تحزبت الأحزاب كلها وشك الشاكون وتحرك النفاق وقالوا قضي على المسلمين، بالنسبة للمسلمين الصادقين ما زادهم هذا التحزب إلا ثباتا على الدين، إلا ثباتا على الدين. لما ذكر الله قصة المنافقين، وهي قصة عجيبة في سورة الأحزاب، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما شكوا، ما استرابوا، كما هو حال كثير من الناس إلى اليوم يشكون ويستريبون فيما يجري. إلى اليوم قلوبهم مع اليهود، لا يريدون للمسلمين أن ينتصروا والعياذ بالله. أقول قال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال رجال. شوف رجال، من هم الرجال؟ من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. من قضى نحبه، لاحظ معي ماذا جرى وما يجري.
نعم.
إذن الدرس الأول،
لماذا أكدت على رجال ورجال ورجال؟
لأنه فعلا المسمى مصطلح الرجال في لغة العرب وفي عندنا صفات جيدة، عنده كرم، عنده شهامة، عنده كذا، لكن بالنسبة للفظ رجال في القرآن الكريم جاء بعدة مصطلحات، لكن أحد مصطلحات رجال في القرآن الكريم هو المعتوى والثناء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بعدين ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال لا يتاجرون، قال لا تلهيهم. وكذلك هنا قال رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فأقول إن هذا زاد المسلمين ثباتا على دينهم، يعني تحزبت الأحزاب، أقبلت الدنيا. فنحن نقول الآن إن الذي نلمسه بالنسبة لهذا الدرس بالنسبة لإخواننا في غزة والحمد لله أن مظاهر ما رأيناه خاصة مع شدة الأزمة هو الثبات.
صحيح.
وهذا الثبات والحمد لله لم نلحظه على المجاهدين وفقط، وإنما لاحظناه حتى على الأسر،
النساء،
حتى على المنكوبين، حتى على الذين قتل بعضهم. وهذا والله من العجب العجاب، أنا أظنه أنه أذهل اليهود، وستكون علامة فارقة بالنسبة لإخوان القردة والخنازير، وبالنسبة أيضا للصليبيين الذين من ورائهم. ولهذا ما يجري في هذين اليومين ما هو إلا لف ودوران على هذه القضية، حتى لا تكون قضية ثبات على الإسلام. تعلم فيها أهل غزة وعلموا العالمين جميعا الثبات على الإسلام. أنا أقول إن التحزب العالمي في غزوة الأحزاب يشبهه اليوم تحزب عالمي على الإسلام، لكنه ظهر بصورة مكشوفة واضحة حاقدة في غزة. فالواجب الثبات على الإسلام، هذا هو الدرس الأول.
ممتاز.
الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحزبت الأحزاب علم أصحابه درسا مهما جدا، ألا وهو أن المستقبل للإسلام وأن النصر قادم بالنسبة للمسلمين في شدة الأزمة، الخوف الشديد، الرعب الشديد، البرد الشديد، المنافقون يتكلم، كل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن النصر قادم. وأنت تعرف والإخوة المشاهدين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق لما مرت عليهم صخرة.
صحيح.
فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ثلاث مرات، أضاءت منها ثلاث مرات إضاءة قوية جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والصحابة في محنة وفي زلزلة، قال لهم: أضاءت منها قصور كسرى ولا تفتحن بإذن الله. الثانية: أضاءت منها قصور الروم ولا تفتحن بإذن الله. الثالثة قال: أضاءت منها قصور اليمن ولا تفتحن بإذن الله. وفي رواية قال: والله لكأنني أشاهد باب صنعاء، يعني كأن المسلمين الآن يفتحونه. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت العصيب يعلم الصحابة بعد الثبات على دين الله أن المستقبل للإسلام.
جميل.
وأن النصر قادم. هذا الدرس حقيقة يجب أن تتعلمه الأمة. وأنا أحب أن أنبه إلى شيء مهم جدا أرجو أن يعيه الكل: من لم يحمل قضيته واثقا بها تمام الثقة، ثابتا عليها، موقنا بانتصارها، لا يمكن أن يقدمها للآخرين، لا يمكن أن يقدمها. أولئك الشكاكون، أولئك اليائسون، أولئك القاعدون الذين يرون أن القوى العالمية سيطرت وأنها تعلم السر وأخفى وأنها تفعل ما تشاء وتختار وأن المسلمين متخلفون وإلى آخره. من يعني يأتي بمثل هذه الأفكار أو يوازن بين القوى يقول دولة اليهود هي تفوق الدول العربية كلها، إذا لا قبل لهم بها إلى آخره، مع أن هذه الصورة أوضحت أن الأمر ليس كذلك. أقول: من لم يحمل منهجه واثقا به تمام الثقة موقنا بنصره، لا يمكن أن يقدمه للناس.
جميل. ذكر الدكتور أنه في هذه الأحداث نقلة تاريخية في الصراع مع اليهود. هل بعد هذه المعركة وبعض يعني قادة المجاهدين في فلسطين يقول هذه أول حرب حقيقية بين الفلسطينيين وبين اليهود، يعني كحرب مواجهة وحرب الأسلحة وحرب معلنة، هل بعد هذه المعركة نستطيع أن نقول الآن نغزوهم ولا يغزوننا؟
طبعا هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في غزوة الأحزاب أشياء عجيبة جدا، في غزوة الأحزاب في أشياء عجيبة جدا أرجو أن نتمكن من الإشارة إليها في هذه الجوانب، ومنها هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وفعلا هذا الذي حدث، لم تغزى المدينة بعد ذلك، وإنما بعدها بسنين قليلة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم اتجهت الفتوحات إلى مشارق الأرض ومغاربها. بقي وسيلة ثالثة مهمة جدا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها درس عجيب عميق جدا فيما جرى في غزة. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب الشرعية والمادية. لما علم بقدوم الأحزاب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولا بد أن ينصرني، وإنما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا حربيا ناقش فيه الخطة العسكرية، ماذا يصنعون؟ هل يخرجون للأحزاب يقاتلونهم خارج المدينة أو يقاتلونهم داخل المدينة؟ وإذا بسلمان الفارسي يفجأهم بهذا الاقتراح، قال لا، قال يا رسول الله إننا في بلاد فارس، كنا إذا ضايقنا العدو خندقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ننتبه وينتبه الإخوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال يا سلمان هذه بدعة فارسية دعنا منها، أتريدون أن ترجعنا إلى بدع فارس؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة عقيدة وشريعة وأخلاقا أن تعتز بدينها ولا تأخذ بطرائق فارس والروم واليهود والنصارى وأهل الكتاب وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل من هذا الاقتراح الذي هو خطة حربية فارسية ينفذ في الحال ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا يعني واضح جدا ومعالمه عجيبة جدا. وفعلا حفر المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم القصة طويلة، حدد لكل قوم أذرع معينة، 10 أذرع في 9 أذرع عمق وطول 2500 ذراع طول الخندق، وبدأ المسلمون يحفرون ويحفر معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا برز شيء عجيب جدا، وهو أن أغلب ما أثر من الأناشيد القوية التي لا يصحبها دف ولا يصحبها تغنج ولا يصحبها كما هو الحال للأسف الشديد في بعض القنوات، هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا ينشدون وكانوا ينشد معهم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، مرة أخرى ينشدون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، ثالثة ينشدون نشيدة أخرى اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الطغاة قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، وكان إذا قال أبينا الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع بها صوته كلمة أبينا، شوف الإباء. أقول يا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب الشرعية، الإيمان، التوحيد، التعلق بالله عز وجل، لكنه أخذ بالأسباب المادية التي فاجأت العدو وجعلته يكر راجعا لا يستطيع أن ينظم نفسه إلا بعد أيام، ولم يستطع أن يأتي الخندق لأن خطة المعركة كانت عجيبة بالنسبة للمسلمين، يرمونهم بالنبل إذا أقبلوا. المهم هو أن ما جرى في غزة بالنسبة لهذا الدرس، نحن نقول على الأمة الإسلامية أن تأخذ بالأسباب المادية.
لكن هل هناك من يقول عدم الأخذ بالأسباب المادية في هذا الوقت؟
لا، بعضهم يائس. المشكلة أنه بعضهم يقول ما لم تكن قوتنا مثل قوة أمريكا وإلا فلا مكان لنا في العالم، ما لم نكن مصنعين كتصنيع الغرب، لا بالنسبة لدولة يهود، ما لم نكن قوتنا كقوة دولة يهود، عندنا طائرات بلا طيار وعندنا ما أدري إيش إلى آخره، مع أنها هي تسلح من خارج، لا مقاومة، وإنما هو السلام ثم السلام ثم السلام ثم السلام. الحقيقة أنه بالنسبة لقصة غزة جرى فيها عجب وعجاب، ألا وهو أنه أهل غزة فيما نحسبهم أخذوا بالأسباب التي يقدرون عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكانت هذه الصواريخ التي يصنعونها أمرها عجب عجاب. كيف؟ لأنه لا تعلق للآخرين بها. للأسف الشديد التسليح في غالب البلاد الإسلامية والعربية مربوط بالغرب تقنية وقطع غيار بل وشروط إلى آخره، لكن الذي وقع حقيقة أمر عجيب جدا، وهو أن هؤلاء صارت أسلحتهم من عندهم، لا أحد يقدر يتدخل، لا أحد يمكن أن يقول والله لا سنمنع عنكم قطع غيار معينة إلى آخره. فهذا نوع من الأخذ بالأسباب أرعب العدو، حتى إنه إذا كان 1.5 مليون داخل غزة يعيشون رعبا في تلك، فكان هناك 1.5 مليون يهودي أيضا يعيشون رعبا، بعضهم يعيش في الأقبية وبعضهم هاجر إلى شمال فلسطين. فالله سبحانه وتعالى
حتى أن اليهود بسبب هذه الصواريخ المصنعة محليا في غزة طلبوا الاتفاقيات أمنية مع الدول الغربية. لكن نكمل بعض هذه المحاور لكن بعد هذا الاتصال. معنا أبو سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أبو سارة، تفضل.
حياك الله أخي تركي، وحيا الله الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن المحمود.
حياك الله أبو سارة.
حقيقة أعرف أن وقتكم ثمين ولن تطيل مداخلتي، أنا سأتحدث حول نقطة واحدة وهي يعني بعد إذنكم، وهي العمل الفردي أو بمعنى النصرة الفردية للشعب الفلسطيني.
ممتاز.
كما أن العمل يعني المؤسسي هام، أنا أقول أيضا العمل والنصرة الفردية هامة، بل أحيانا تكون أهم. نحن جميعا عشنا الحدث الماضي حقيقة بكل أسى، الجميع يطالب بنصرة من الحكومات أو من العلماء، هذا إن كان مطلوب، لكن أنت كفرد ماذا قدمت؟ الشيخ الفاضل تكلم حول نقطة يعني جميلة جدا، وهي نقطة مناصرة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، وهو فرد واحد في غزوة الأحزاب يعني قام بعمل جليل، ناصر فيها المسلمين وخذل فيها الكفار، وجهده فردي متميز. وحتى أكون واقعي سأذكر مثالا واحدا قمت به، وأنا أذكره هنا حتى أبين أن بيدنا الكثير، وهو في أحداث غزة انتشرت أرقام أهالي غزة العشوائية يعني، وعرفتها عن طريق المنتديات، قمت كل ليلة بجمع أهلي أولادي ونتصل على غزة عشوائيا، إذا رد رجل تحدثت معه وبشرته بنصر الله، وإذا ردت امرأة جعلت زوجتي تحدثها وتواسيها، وكذلك الأطفال مع الأطفال. والله وجدت أثر ذلك علي وعلى أهلي وعلى الفلسطينيين، حتى أن الكثير منهم يقول كرروا الاتصال وتكونت علاقات معهم، حتى عند نهاية الحرب، هذه الحرب الظالمة فتحت أبواب بعض البنوك هناك، قام بعض الإخوة بتحويل تبرعات لهم مباشرة، تعرفوا عليهم عن طريق الاتصالات مثل عن طريق وسترنيون وغيره، وصلت الأموال. هذا نموذج من النماذج، والنماذج الفردية كثيرة يعني، الدعاء، المناصرة بالإنترنت، وضع يعني في الإنترنت مثل جروبات الفلسطينيين، جمع المقالات المتميزة وغير ذلك. أنا أقول أن أحيانا الفرد يستطيع أن يقوم بعمل لا تستطيعه الجماعة، ومن أراد لذلك وصل. وأنا أتمنى من الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن أن يعلق حول هذه النقطة، مشكورا.
أبو سارة، أبو سارة سمحت لي، تقول أنك يعني تواصلت معهم واتصلت بهم، وكأنك اتصلت بهم في وقت يعني بعد هذه الأحداث، نريد يعني لمحة سريعة حول يعني انطباعات الناس هناك بعد هذه الأحداث، كيف يشعرون، مدى يعني أريحيتهم أو انزعاجهم مما حصل؟
والله يا أخي تركي أنا أقوم بعمل يعني اتصالات عشوائية، آخر اتصال هذا اليوم اتصلت، بعضهم طبعا لي علاقة معه تكونت عن طريق الهاتف، وبعضهم رقم عشوائي، الكثير منهم بل لم أجد شخص إلا وهو يحمد الله على النصر ويشعر أنه انتصر على اليهود، ويقول حتى أننا مع المقاومة، ويشعر أن اليهود اندحروا. والله نفسياتهم مرتفعة، ما كأنهم سبحان الله سقطت عليهم هذه الصواريخ ودكت بيوتهم، بل أني اتصلت على شخص قبل عدة أيام، ابن عمه توفي في القصف هو وزوجة عمه، ويقول ولله الحمد نحن مع الجهاد، ونحن نعلم أن هذا يعني ابتلاء من الله، ونحن نرجو رضا الله. نفسيات مرتفعة بشيء لا يصدقه العقل.
ما شاء الله، شكرا لك أبو سارة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الثرية. إن أردت أن أعلق تعليق سريع حول المناصرة الفردية ثم نعود
الحقيقة للموضوع. يعني قضية المناصرة الفردية مهم جدا الانتباه لها، لكن أحب أن أذكر بالنسبة للمناصرة الفردية إلى شيئين. بالنسبة للأمة الإسلامية عموما، أنا أقول في رسالة أرسلها لنفسي ولإخواني في كل مكان، إذا أردت أن تشارك في نصر دين الله عز وجل فأطيع الله وابتعد عن معاصي. أي إنسان يطيع الله عز وجل في أي مكان هو يشارك في نصر الله عز وجل. الأمة الإسلامية أمة واحدة. أنت إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هل تعلم أن أخاك الذي في الصين وفي أمريكا الجنوبية وفي جنوب أفريقيا وفي أوروبا وفي مكة، هؤلاء كلهم يصل هذه البركة؟ فإذا كنت من المطيعين، من الصادقين، من الصالحين، كما أنه في المقابل، ما الذي أتعبنا حقيقة في أيام غزة؟ تلك الفضائيات التي تزرع التغريب والانحراف،
صحيح،
وتلك المقالات التي قالها المنافقون والعلمانيون وغيرهم تزرع أيضا الشكوك، وتتكلم الحقيقة بألسنة وقلوب حاقدة على كل ما هو إسلام وجهاد ودعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا فإننا نقول أيها الإخوة المسلمون، هل تريدون أن تشاركوا في نصر غزة؟ ادعوا لهم. كذلك أيضا القنوت، النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يقنت بعد قتل القراء. أنا ما أدري لماذا توقف بعض الآيات مع القنوت،
انتهت الحرب،
يقولون انت لم تنتهي، والله اليوم كان في قصف، اليوم الزوارق اليهودية تقصف المسلمين في غزة وفي جرحى اليوم، ويهددون، والقضية والله لم تنتهي. أنا أعتبر معركة المجاهدين جميعا، المجاهدين، وأطلق المجاهدين جميعا، وأقول الجهاد، المقاومة عبارة لا بأس بها نستخدمها أحيانا، لكن الجهاد، أقول إن بالنسبة للمجاهدين ومن يعبدهم، الآن بدأت المعارك مع اليهود ومع أخدان وأصحاب السلام التابعين لليهود والذين يدورون في فلكهم، هنا المعركة الحقيقية، لم تنتهي والله المعركة بعد. لذلك نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا، أنتم على الأقل امكثوا شهرا، ترى ليلطف بإخوانكم وأن ينزل التثبيت عليهم وأن يطعم جائعهم وأن يسكن مشردهم، وادعوا أيضا على اليهود أن الله يخالف بين كلمتهم، ادعوا الله عز وجل أن ينقل هذه الأمراض من تلك القنابل الفسفورية واليورانيوم وللأسف يعني التي ضر، أن ينقلها الله عز وجل لأولئك الجنود. نسأل الله أن يجعل في جنود بني صهيون من الأمراض مثل ما وقع في أمراض الخليج وغيره، ونحن إن شاء الله تعالى يعني متفائلون أن الأزمات النفسية بالنسبة للجنود اليهود ستكون أعظم وأعظم من الأزمات النفسية التي إن شاء الله سيخففها الإيمان وإغاثة إخوانهم في كل مكان التي قد تصيب المسلمين. أقول إنه الإنسان قد يقول ماذا أصنع؟ نقول هناك التبرع، هناك الدعاء، هناك القنوت، هناك كذا، لكن يا أخي اشرح القضية. هناك من يشوه القضية حتى والله في الجامعات. أنا أقول لك أستاذ في إحدى الجامعات دخل على الطلاب، فلما قالوا يا أستاذ اليوم قصف الأيام الأولى قصف شديد في غزة، قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني.
عجيب.
سبحان الله، يلغي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم يأتي وقول، أنا أقول إنه إذا كان الإنسان يشرح قضيته ثم أطع الله، ولهذا أنا أقول إن من أعظم نتائج ما جرى في غزة والحمد لله أن الأمة استيقظت، الأمة تربت. أنا قلت في مناسبات عديدة، وطبعا هذا الذي اختصرته هذه الليلة هو كان في محاضرة لأكثر من ساعة ونصف وموجود في أحد المواقع مفصلا، يمكن أن نشير إليه بعد قليل بالنسبة لمكانه. أقول أنه من أعظم نتائج هذا الذي جرى في غزة أنه الأسر والصغار والكبار والشباب وغيرهم تعلموا وتربوا ما لم يتربوا بآلاف المحاضرات. إي والله إن صورة واحدة يشاهدونها في غزة فيها من التربية العميقة العميقة ما لا تؤديه محاضرات، على شرف المحاضرات وحسنها وجمالها.
ممكن نقول 22 يوم عن 22 سنة.
والله هذا صحيح، أنا أقول إنها نقلة، خاصة وأن التيار التغريبي العلماني الذي ينفذ خطط الغرب وهو أيضا يتبرع بخطط جديدة من عنده، ظن أن يعني الصحوة الإسلامية، العمل الإسلامي، الدعوة الإسلامية بأنها ركدت، أو يعني ما أدري إيش العبارات التي يقولها.
نعم.
نقول يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ها هي الأمة والحق في الحقيقة تنهض،
هل ممكن
تنهض من جديد حتى أسريا.
هل ممكن نقول أن قضية فلسطين تحولت من رفوف المفاوضات ومن رفوف الساسة إلى أن تكون قضية إسلامية عند جميع الشعوب؟
أنا أقول هذا الذي يجب، أما كخبر أنا أخشى.
أه.
حقيقة أنا أخشى أنه يخطف هذا الذي يجري من خلال يعني مفاوضات هنا وهناك إلى آخره. ويعني الآن بدأنا نسمع كلاما من هذا. ولهذا أنا سأذكر قضية وقع في غزوة الأحزاب قبل أن تقطع علي الكلام. طيب. أرجوك يعني
تفضل.
ألا وهي ترى في أثناء غزوة الأحزاب جرت حادثة معينة مهمة جدا لها علاقة بالسلام، أحببت أن أشير إليها لوحدي لأهميتها. ألا وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزبت الأحزاب أراد أن يتفق مع غطفان، لأنه غرضهم اقتصادي أنهم ينسحبون من الأحزاب ويعطيهم نصف ثمار المدينة. وفعلا جاء الوفد الغطفاني وقابل النبي صلى الله عليه وسلم متفقوا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير أصحابه وخاصة أهل الشأن منهم وهم الأنصار من الأوس والخزرج. فأتى بالسعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهم شوفوا ما رأيكم في هذا الاتفاق. فماذا قالوا؟ والله قالوا كلام عجيب جدا، يعطيك درس للأمة ولكل عالم ولكل داعية ولكل من يمارس السياسة وغيرها حقيقة. ما هو؟ قالوا يا رسول الله، اسمع يا أخي، قالوا يا رسول الله، هذا الذي تقوله وهذا الذي فعلته أهو وحي من الله عز وجل أم هو شيء أنت ترغب فيه يا رسول الله؟ شوف الأدب. أم هو شيء تصنعه لنا، سياسة تريدها لنا؟ لاحظ معي ليش قسموا هذا الآلة. لأنه إذا كان وحيا فنحن وإياك سمعا وطاعة. وإذا كان، لاحظ معي، وإذا كان هذا الذي تدعو إليه أنت ترغبه يا رسول الله، فوالله نحن أول من يحقق رغبتك يا رسول الله. وشوف الأدب، الأدب العجيب جدا. أما إذا كان أمر تصنعه لنا فوالله يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء في جاهلية وشرك، وكان هؤلاء ما يأخذون تمرة من تمرات ثمارنا إلا قرا كرما أو بيعا، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثمار المدينة يا رسول الله؟ والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف.
ما في سلام،
ما في. ففعلا مزقت الورقة ورجعوا صمود. نحن نقول الآن من أعظم الدروس الآن حقيقة نقول أنه دهاليز السلام هذه فاشلة، وخاصة مع اليهود. أي إنسان يظن أن هؤلاء اليهود سيفون بعهودهم وقد نقضوا عهودهم مع الله ومع أنبيائهم، بل زادوا على ذلك قتلوا أنبياء الله، من ظن أن هؤلاء سيوفون سلاما فهو إنسان إما أن يكون يعني حقيقة، إما أن يكون مغرضا له سياسات مماريه لأعداء الله عز وجل، أو أنه جاهل بطبيعة اليهود وبطبيعة ما يجري. فالسلام مع اليهود لن يتم، وأنا أقول إن أحداث غزة هي بداية جديدة واليهود يعلمون ذلك. لكن هل تعي الأمة الإسلامية هذه الحقيقة؟ أليس فيما جرى في غزة درس للأمة الإسلامية في أن تعتمد على نفسها وأن تتوحد وأن تعتصم بدينها؟
في هذه النقطة بالذات يعني بعد المعركة قد يكون هناك وجهات نظر مختلفة بين نفس المجاهدين أو الساسة الفلسطينيين عموما، أليس هناك حذر على القضية الفلسطينية من هذا التفرق؟
والله يا أخي أنا من ضمن الوصايا التي مكتوبة عندي وذكرتها في المحاضرة المطولة التي تزيد عن ساعة ونصف، من ضمن هذه الأشياء أقول يا أيها المجن كونوا يدا واحدة، إياكم أن تختزلوا في فئة معينة ولو كان لها السبق، لكن كونوا يد واحدة. فوالله إن انتصاركم كان يد واحدة، ومعلوم أن المنافقين كانوا يحرضون على التفريق بينكم فأبى الله وثبت إخوانكم طائفتان كما قال الله عز وجل والله وليهما. فنحن نقول لابد من الوحدة.
نعم.
وبالنسبة لي استراتيجيا على المدى البعيد من اليقين، وهذا يعلمه يهود أنفسهم قبل غيرهم، أن السلام بين المسلمين وبين اليهود لن يكون، وأن هؤلاء ليس لهم موطئ قدم في هذه البلاد المباركة. هل اليهود سيتنازل عن القدس؟ أنا أسأل الذين جعلوها موحدة وعاصمة لهم، نحن بين أمرين، إما أن يتنازل اليهود عن القدس على أقل تقدير، أو أن العرب يتنازلون عن القدس. ومعلوم أن القدس ليست للفلسطينيين ولا لمجموعة من الدول العربية تجتمع أو لا تجتمع، القدس قضية إسلامية تهم المسلمين في كل مكان، تهم المسلم الأمريكي وفيه ملايين هناك، وتهم المسلم في بلاد أوروبا وفيه عشرات الملايين هناك، وتهم المسلم في أفريقيا وفي أستراليا وفي روسيا وفي كل مكان، إنه هذه القضية والبلاد المباركة لا يملك أحد أن يتنازل عنها. وأنا أقول لو اتفق العالم العربي كله والفلسطينيين كلهم ووقعوا وسلموا لهم إن فلسطين لهم أو جزء منها لهم، أقول يقينيا يقينيا أن هؤلاء جميعا اليهود أنفسهم يعلمون أن ما سيكتب به هو حبر على ورق، إلا أن يكونوا هم الأقوى، هم المسيطرون، هم الذين يضربون إلى آخره.
جميل جميل جدا. حقيقة الكلام يطول معك حول هذه النقاط، لكن يعني لعلنا أخذنا كثير مما كان يجول في خاطرنا ونحن نعد هذه الحلقة. دكتور عبد الرحمن بن صالح محمود، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خيرا. والله ما شفيت غليل، وخاصة عندي بعض الأشياء، لكن نحيل على المحاضرة المطولة نعم. التي هي أظنها في على أساس أيضا من كان
هي بعنوان غزوة الأحزاب أو لا؟
نعم، غزوة الأحزاب وغزة الأحزاب
نعم.
الفرق بينهما الواو.
جميل جدا.
وهذه هي في موقع نبض الوفاء.
جميل، شكرا لك.
نبض العلم.
شكرا لك دكتور عبد الرحمن، ولعل يعني تأتي فرص أخرى إن شاء الله ونستضيفك معنا لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه التغطية. لنا اللقاء بكم مجددا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
يا غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة الظلم من جرحك، وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا وعرب ماتوا. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم. أنت الحرية والعلم.
لا لا، أمتنا الإسلامية تنشد أن ترى أمة الإسلام مسلمة، وأن يرى قادة الأمة وشعوبها يعملون جميعا في ترابط.